أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في أن الشاك بتحقق الأثر، عليكم السلام، هل يلحق عقده بالتعليق أم لا؟ عليكم السلام. هذا البحث يرتبط ارتباطا وثيقا في كون التنجيز من شرائط الصيغة أم لا، فإذا قلنا بأن التنجيز من شرائط الصيغة وليس من شرائط العقد الواقعي المحكي عنه بالصيغة، فحينئذ إذا وجد التعليق في اللفظ بطلت المعاملة، وإن لم يوجد تعليق في اللفظ وإن كان العقد مبتنيا على شيء فلا تبطل المعاملة. وهذا البحث في مقامنا وقع محلا للنقض والإبرام من قبل المعلقين، فطارة استفاد البعض من الشيخ الأعظم أنه يبني على أن التنجيز من شرائط الصيغة، وأخرى استفاد البعض أنه يبني على أن التنجيز من شرائط العقد المحكي بالصيغة، وكل من الطرفين استشهد لمدعاه ببعض مقاطع من كلام الشيخ، في البداية طرح الشيخ الأعظم أن العاقد إذا أنشأ عقده من غير تعليق فيصح العقد، وإن كان العاقد المنشئ مترددا في ترتب الأثر شرعا، بل وإن كان عالما بعدم ترتبه شرعا. ويستفاد من مجموع كلماته أن الشاك والعالم بالعدم يصح عقده لو لم يعلق بشرطين، الشرط الأول أن يتأتى منه القصد في صورة شكه أو علمه بالعدم، فلو لم يتأتى منه القصد فتبطل المعاملة لا للتعليق بل لعدم القصد إلى مضمونها. واضح الكلام؟ فلو فرضنا أن هذا الذي يشك فيه أو الذي يقطع بعدمه لا يؤثر في قصده، مع ذلك يتأتى منه القصد، حتى لو كان قاطع بعدم ترتب الأثر، حينئذ ماذا؟ عقده ما دام غير معلق يكون صحيح. هذا هو الشرط الأول، أن يتأتى منه القصد. الشرط الثاني أن لا يكون المشكوك أو المقطوع العدم مما يتوقف عليه صحة العقد عرفاً، عرفاً لا شرعاً، عرفاً. بمعنى أن لا يكون المشكوك دخيلاً في التسمية والعنوان. فمثلا في الطلاق الذي هو إيقاع صدق هذا العنوان وصدق التسمية عرفاً، يتوقف على تأخره عن وجود علقة زوجية. فلو شك في الزوجية أثناء الطلاق أو قطع بعدمها فإن المعاملة تبطل. أما في صورة قطع بالعدم فواضح، إذ لا يتأتى القصد فينتفي الشرط الأول. وأما في صورة الشك في الزوجية فلا يتأتى القصد إلى العقد المنجس بل يكون القصد إلى الطلاق معلقا في الواقع على ماذا؟ على تحقق الزوجية. من هذا الكلام نفهم بل يمكن التوفيق بين كلمات المصنف رحمة الله عليه، فنقول إن التنجيز ليس من شرائط الصيغة اللفظية بل هي من شرائط الواقع. غاية الأمر كثيراً ما يكون التنجيز في اللفظ كاشفا عن التنجيز في الواقع، ونفرق حينئذ بين ما يتوقف عليه الصدق وما يصدق العنوان من دونه. فما يتوقف عليه الصدق يكون العقد معلقا عليه في الواقع، وإن كان في مقام التعبير جاء بدون تعليق. وما لا يتوقف عليه الصدق في الواقع لو أنشأ الصيغة بدون تعليق يكون العقد منجزا وصحيحا. وعليه فلو أراد العاقد أن يحتاط فبلحاظ ما لا يتوقف عليه الصدق واقعا يكفيه في الاحتياط أن لا يكون هناك تعليق في الصيغة، فمثلا لو كان البائع شاكا في ملكية المبيع فمقتضى الاحتياط أن يقول بعتك الكتاب بدون تعليق في ظاهر الصيغة. والوجه في كون ذلك مقتضى الاحتياط هو أن التنجيز لا يخلو إما هو من شرائط الصيغة وإما هو من شرائط المنشأ بالصيغة. ما عندنا شيء ثالث؟ لا. فإن كان من شرائط الصيغة فالصيغة بحسب الفرض جاءت منجزة، وإن كان من شرائط المنشأ بالصيغة فالعقد بحسب الفرض لا يتوقف صدقه على ملكية المبيع، ولذا يصدق على عقد الفضول أنه بيع. هذا الاحتياط واضح، لأنك الاحتياط ما معنى الاحتياط؟ أن تدرك الواقع على كل حال. فالآن أنا شاكك في أني أملك هذا الكتاب، فإذا أردت أن أحتاط وعلى كل تقدير يكون بيعي صحيحا ماذا أقول؟ بعتك هذا الكتاب. إن كان التنجيز من شرائط الصيغة، الصيغة جاءت غير معلقة وصحيحة، وإن كان التنجيز من شرائط الواقع فقلنا أن الصدق البائع لا يتوقف على ملكية الكتاب، ولذا يصدق على الفضول أنه بائع. واضح هذا الكلام؟ فإذا صار الاحتياط على كل تقدير بيعي يكون صحيح. أما إذا أردنا الاحتياط فيما يتوقف صدق العنوان عليه كما هو الحال في الزوجية بالنسبة إلى الطلاق وكما هو الحال في الرقية بالنسبة للعتق، يحصل عتق بدون أن يكون رقيقا؟ لا. الاحتياط في هذه الصورة يكون بتوكيل الجاهل بالحال، فلو كنت أنا شاككا في الزوجية أو قاطعا بعدمها فمقتضى الاحتياط أن أوكل شخصا لا يعرف بحالي فيطلق. فإن كان التنجيز من شرائط الصيغة فالوكيل لم يعلق بحسب الفرض، فالوكيل ماذا قال؟ قال زوجة موكلي طالق، ما فيها تعليق، الصيغة ما فيها تعليق. وإن كان التنجيز من شرائط المنشأ بالصيغة فالمفروض أن الوكيل ليس مرددا أو قاطعا بالعدم فيصح الطلاق على كل تقدير. واضح معنى الاحتياط هنا؟ أنا الشاك لا أستطيع أن أطلق، لأنه صحيح أنه إن كان التنجيز من شرائط الصيغة فيمكن أن أقول زوجتي طالق من دون أن آتي إن كانت زوجتي، ولكن لا يتأتى مني القاصد لأن نقاط هي ليست زوجتي، يتوقف صدق العنوان عليه. هذا مفروض البحث. فإذا أفضل طريقة أن ماذا أقول؟ أوكل شخصا لا يعلم بشكي أو بعلمي فهو لا يعلق فيوافق التنجيز إذا كان من شرائط الصيغة، وفي نفس الوقت يتأتى منه القصد لأنه غير عالم بحالي، وإن كان من شرائط القصد فطلاقه أيضا صحيح لأنه إن كان من شرائط المنشأ فطلاقه أيضا صحيح. إن قلت إنه لا نوافق على تحقق الاحتياط الثاني بالطريقة المذكورة، وذلك لأن في الفرض المزبور يوجد معاملتان الأولى الوكالة، والثانية ماذا؟ الثانية ما هي؟ الطلاق. وكالة عقد، والطلاق إيقاع معاملة. عبرت بالمعاملة حتى يشمل العقد والإيقاع. فالطلاق وإن كان يقع بالطريقة المشار إليها، لكن يشكل الأمر في أي شيء؟ في الوكالة. فإن المفروض أن الموكل وكل بالقيام بفعل لا يملكه. أنا أعتقد بأن هذه المرأة ليست زوجتي، فكيف أوكل بطلاقها؟ الوكيل كالأصيل، الأصيل لا يملك. أنا متى أوكل شخص؟ إذا كنت أملك هذا الفعل فألوم شخص أن يقوم مقام، وأنا لا أملك هذا الفعل. فالوكالة تكون معلقة. فإذا كان التعليق مبطلا لها فيقع الطلاق بدون وكالة. الوكالة مفروض باطلة. واضح الإشكال؟ قلت إننا نسلم بأن الوكالة باطلة، لكن فساد الوكالة بواسطة التعليق لا يستوجب ارتفاع الرضا الموكل وإذنه. ويكفي في صحة الطلاق عن الأجنبي أن يكون مأذونا. وإن كان إذنه قد حصل من معاملة فاسدة فيصح طلاق الأجنبي حينئذ، لأن طلاقه يحتاج إلى ركنين كلاهما متحقق في البين. الأول الإذن، الثاني أن يطلق بدون تعليق، لا في الصيغة ولا في المنشأ بها. واضح الكلام؟ الآن هكذا لو فرضنا أنه الوكالة لا تقع إلا باللغة العربية، فأنا وكلتك باللغة الفارسية بطلت الوكالة، لكن بالنتيجة هذه الألفاظ الفارسية تكشف عن إذني ورضاي، فيكفي ذلك. والركن الثاني أنه أن يقع منه الطلاق بدون تعليق، والمفروض أن هذا المأذون له وقع منه الطلاق بدون تعليق. تعال نقرأ العبارة شوي حتى نرى كيف شوي غيرت في طرح الموضوع. ثم إن القادح هو تعليق الإنشاء، وأما إذا أنشأ من غير تعليق صح العقد. هذا إلى الآن ظاهره أنه يعتبر ماذا؟ أن التنجيز من شرائط الصيغة واللفظ. وإن كان المنشئ مترددا في ترتب الأثر عليه شرعا أو عرفا، كمن ينشئ البيع وهو لا يعلم أن المال له أو أن المبيع مما له مالية يتمول، أو أن المشتري راض حين الإيجاب أم لا، أو غير ذلك مما يتوقف عليه، مما يتوقف صحة العقد عليه عرفا أو شرعا. الصحة تتوقف عليه لا الصدق، لا نلتبس. بل الظاهر أنه لا يقدح، ليس فقط الشك لا يقدح والتردد لا يقدح، بل الظاهر أنه لا يقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر عليه، بشرط. الشرط الأول هو ما هو؟ إذا تحقق القصد إلى التمليك العرفي. وقد صرح بما ذكرنا بعض المحققين الشيخ أسد الله التستري، حيث قال: لا يخل زعم فساد المعاملة ما لم يكن سببا لارتفاع القصد. نعم، ربما يشكل الأمر في أي شيء؟ في الشروط الدخيلة في الصدق، لا في الشروط الدخيلة في الصحة. نعم، ربما يشكل الأمر في فقد الشروط المقومة كعدم الزوجية أو الشك فيها في إنشاء الطلاق، فإنه لا يتحقق القصد إليه منجزا من دون العلم بالزوجية. وكذا الرقية في العتق في بعض النسخ، وكذا الرقبة في العتق، كلاهما واضح الصحيح، يعني لابد من وجود رقبة حتى يتحقق العتق. وحينئذ فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك، من ذلك لا يرجع إلى هذا الأخير. المشكلة في بعض الحواشي أرجع اسم الإشارة إلى هذا الأخير. ما هو هذا الأخير؟ فقد الشروط المقوم. عندما أرجعوا إلى هذا الأخير قالوا الطريقة الأولى للاحتياط لا تصح. الطريقة الأولى للاحتياط ماذا كان؟ ما في وكالة، أنا أنشئ من دون تعليق. فلذا قالوا حينئذ مبنى المصنف ما هو؟ مبنى المصنف ما هو؟ أنه يرى أن التعليق من شرائط الصيغة، وبما أني لم أعلق في اللفظ فإذا تصح معاملة، وهذا يتنافى منه مع ما تقدم منه سابقا. لا، هذا من ذلك راجع إلى الشروط المقومة والشروط الدخيلة في الصحة. الطريقة الأولى من الاحتياط راجعة إلى الشروط الدخيلة في الصحة، والطريقة الثانية من الاحتياط راجعة إلى الشروط المقومة. واضح الكلام؟ لذا يقول: فإذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك للاحتياط، وقلنا بعدم جواز تعليق الإنشاء على ما هو شرط فيه، أعم من أن يكون شرط في صحته أو شرط في صدقه، فلا بد من إبرازه بصورة التنجيز وإن كان في الواقع معلقا، أو يوكل غيره الجاهل بالحال بإيقاعه ولا يقدح فيه. هذا إن قلت، ولا يقدح فيه جواب إن قلت، ولا يقدح فيه تعليق الوكالة واقعا على كون الموكل مالكا للفعل، لأن فساد الوكالة بالتعليق لا يوجب ارتفاع الإذن. ثم بعد ذلك الآن نقرأ هذا ما في بحث: إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان فيما لو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة، فظهر أنها محللة. زوجه، يعني الوكيل زوجه، وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد، قال: وكذا الإيقاعات، كما لو خالع امرأة أو طلقها وهو شاك في زوجيتها، أو ولى نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته وإن ظهر أهلا. ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه
استثنى من التعليق هذا الشيء. ليش؟ أن أبيع مال مورثي اعتقادا مني أنه ماذا؟ حي. فهذا صحيح. ليش؟ لأنه يصح على كل حال. إن كان حيا فالبيع فضولي، والبيع الفضولي صحيح بالصحة التأهلية كما سوف يأتي. وإن كان ميتا فالبيع صحيح، أبيع عن نفسي لأن أنا الوارث. اتفقنا؟ فبان ميتا لأن الجزم هنا حاصل، لكن ما هو المجهول؟ أنه أنا أصيل أو فضولي. هذا لا يضر لأن الجزم بأصل البيع حاصل، لكن أنا المتلفظ بالصيغة أنا الأصيل أو أنا فضولي هذا لا يضر في صحة العقد. لكن خصوصية البائع غير معلومة، وإن قيل بالبطلان أمكن واحتمل بعدم القصد إلى نقل ملكي، لأن أنا قاصد نقل ملك غير وغير قاصد لنقل ملكي. وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر ميتا، لأن إن لم يكن ميتا فالزواج فضولي، وإن كان ميتا فالزواج من أصيل فيصح على كل حال، وإن أمكن وإن احتمل القول بالبطلان لعدم قصده إلى التزويج لما يملكه. واضح هذا الكلام؟ لا لا لا، هذا كلام الشهيد. هذا الذي ذكرناه بالتفصيل بين شرائط الصحة وشرائط الصدق، هذا الكلام يظهر من الشهيد أنه لم يفرق بينهما، لأنه شوف قبل هذا ثم قال في البداية الشهيد في الطلاق قال بالبطلان، ولو زوجه امرأة يشك في أنها محرمة قال بالبطلان، مع أنهما يوجد بينهما فرق، كونها محرمة هذا من شرائط الصحة لا من شرائط الصدق، وكونها زوجة في الطلاق من شرائط الصدق. فالشيخ الأعظم فصل بين شرائط الصدق وبين شرائط الصدق، بينما الشهيد يظهر منه عدم التفصيل. والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه بإمكان الجزم فيهما دون مثال الطلاق. تفهم هذا؟ رجع إلى قولي، لأن الطرفين يعني الذي تقدم على الطلاق والذي تأخر عن الطلاق هذا من شرائط الصحة، بينما الطلاق من شرائط الصدق. واضح الفرق؟ وقال في موضع آخر ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة، لأن حضور الرجلين من شرائط الصدق أو من شرائط الصحة؟ من شرائط الصحة. وكذا بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا، لأن الشاهد ليس من شرائط صدق الطلاق بل من شرائط صحة الطلاق. ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصدهما إلى طلاق صحيح. انتهى وتبين رأي المصنف من ذلك. بهذا تم الكلام في شرطية التنجيس. من جملة الشروط التي وقع فيها الكلام التطابق بين الإيجاب والقبول، ومتعلق التطابق والتطابق في المضمون من حيث خصوصياته، فلا بد أن يتوارد القبول على عين ما توارد عليه الإيجاب، وذلك لما عرفت من أن القبول يحمل معنى المطاوعة
والمطاوعة لشيء لا تتحقق إلا بالاتحاد بالمضمون. يعني الآن تقول هكذا: دحرجت الإناء فانكسر الإبريق، ما في مطاوعة هنا، لأن ما دحرجته غير ما انكسر. كذلك مثلا أنا أقول بعتك الكتاب، وأنت تقول قبلت بيع المبين مثلا. الخصائص، جميع الخصائص المعتبرة لا بد من التطابق فيها، وهذا دليله واضح، لأنه حتى يكون هذا قبول لهذا الإيجاب لا بد من التطابق. نقرأ هذا المقدار: فلو اختلفا في المضمون بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد. ووجه هذا الاشتراط واضح، وهو مأخوذ من اعتبار القبول، لأن العقد يتركب من إيجاب وقبول، وهو الرضا بالإيجاب. فلو رضي بغير ما أوجبه لا يقال إنه رضا بالإيجاب. فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا، الآن هذه الأمثلة التي سوف يذكرها المصنف هي تفريعات لأي شيء؟ لاعتبار التطابق. فسوف نرى أن بعض الأمثلة يصدق معها التطابق حتى مع الاختلاف، وبعض الأمثلة لا يصدق معها التطابق. يأتي يوم غد إن شاء الله.